حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم بعد الفاصل. الجانب العاطفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عاطفته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبر عن مشاعره، كيف كانت علاقته بزوجاته جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على علاقة وثيقة عاطفية يملأها الحب والدفء والعاطفة الرائقة الرائعة مع تعدد هؤلاء الزوجات. يا ترى احنا مع زوجة واحدة بنعمل ايه؟ يا ترى موفقين ولا لا؟ مع ان مفيش ضرة ومفيش زوجة تانية. كيف كان صلى الله عليه وسلم في عاطفته، وكيف نتعلم نحن هذه الدروس وهذه المبادئ حتى نطبقها حتى وان كان مع زوجة واحدة. ولكن في البداية نرحب بضيفنا بضيوفنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الاسلامي. اهلا ومرحبا.
يا مرحبا دكتور اشرف.
ومعنا فضيلة الشيخ محمد عبدو عضو الهيئة الاستشارية لوزير الأوقاف. أهلا ومرحبا. فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، وأنت يعني صاحب البرامج العاطفية على القنوات الإسلامية،
سامحك الله.
كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العاطفية؟
الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراسة جبرا، واستبق بها نسلهم إقارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مما لا شك فيه دكتور أشرف، يعني أسعدك الله وبارك لك في زوجك وولدك، وأنا سألتك عندك زوجة واحدة قلت عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله. يا شيخ محمد
نعم.
طيب، فاحنا بنقول يا دكتور أشرف بارك الله تعالى فيك إن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية وآية ربانية وفطرة وسنة نبوية وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها وقائد السفينة فيها لما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها في هذه المملكة، ولما لا وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. إذا كان ده وصف المملكة الإيمانية أو مملكة المودة والسكن والرحمة والألفة بين الزوجين، فلما حدث هذا الجفاف العاطفي في بيوت المسلمين؟ ونرى كثير جدا جدا عندنا في مصر 9 مليون امرأة مطلقة، وعندنا 9 مليون بنت عانس وكذلك أرمل. فاحنا عايزين نقول هذه الأعداد الرهيبة خاصة في جانب الطلاق، لأن كثيرا من الأزواج قد فقدوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب العاطفي.
نعم. احنا انا حستأذنك، يعني ما سبب هذا الجفاف العاطفي؟
نعم.
وكيف نتخلص منه ونعود الى الدفء؟
نعم.
الأسري مرة ثانية.
نعم.
ولكن نبدأ اولا، كيف كان صلى الله عليه وسلم في عاطفته؟
نعم.
فهو النبراس وهو القدوة، ثم
الله.
ننزل الى كل هذه
الأمور. في قول الله عز وجل دكتور اشرف: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أو ده بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. يبقى الطبيعي ان يكون حياتنا الزوجيه كده. طب تعال نشوف بقى حياه النبي صلى الله عليه وسلم كده. اولا كان يعني قد امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. لما تقرا كده في السير النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الامام احمد في مسنده: قال: حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعل قره عيني في الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرج ولم يحدث له نوع من الخجل ان يقول للناس اجمع: ده انا بحب عائشه رضي الله عنها وانا احب امكم خديجه رضي الله عنها. بل قال للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها عن امنا عائشه كما في روايه عن امنا خديجه: قال: هذه امراه رزقني الله حبها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب، اي نعم، وكان في مودة وسكن ورحمة وألفة في البيت، أي نعم. والله عز وجل كذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كذلك في الآية، قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
تعال يعني شوف، يعني يجوز للزوجة أن يصرح بحبه لزوجته حتى وإن كان ملتزما.
طب أنا أسألك سؤال، إذا تحب زوجتك؟
طبعا.
طب آخر مرة قلت لها بحبك إمتى؟
لا قريب.
أنت اللي عملت بنفسك.
لا قريب.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يا شيخ محمد: قال: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فمساله انا دايما كنت انصح اخواننا الشباب اللي خلاص عقد وهيبدا يتزوج، يعني يا ابني كنت اقول له دايما سجل سيديهاي عندك كده في البيت، قول لزوجتك انا بحبك يا حبيبه قلبي، انت يا تبي ام اولادي، ده انت رزق ربنا عز وجل ساقه الي. لان في طبيعي كثيرا جدا من الزوجات عندهم مساله العاطفه، يعني نعم. هي بطبيعتها امراه رومانسيه، لو لم تسمع هذا الكلام ستسمعه في الحرام عن طريق معاكسه في التليفون، عن طريق معاذ الله قصص بتقراها، عن طريق التلفزيون في الافلام والمسلسلات والاغاني. طب ليه لا اكون ممتثل انا لهدي نبينا محمد وبقول لزوجتي على الهواء انا بحبك يا ام هاجره؟ ينفع يا مولانا ولا ما ينفعش؟
لا ينفع.
ده النبي قالها يا مولانا. نعم. ربنا يبارك في عمره ويستر.
جزاكم الله خيرا. شيخ محمد، من مظاهر هذا الحب
صلى الله
المبالغه في هذه المشاعر واظهارها وذكرها دائما، وده يمكن فضيله الشيخ عبد الرحمن قال ان المراه تحب هذا، ويمكن من ضمن مشاكلنا الكثيره ان الزوج قد لا يعرف نفسيه المراه والمراه قد لا تعرف نفسيه الرجل، فيتعامل هو ويعبر عن حبه بطريقته كرجل، وتتعامل وتنتظر هي كامراه ان يعبر بما يرضيها، وده ما بيحصلش فبيحصل هذا الفصام وهذا البعد. ما أهمية التعبير عن المشاعر وإظهارها للزوجة وبكثرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين
صلى الله
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابتداء أنا يعني أشكر هذه الدعوة الكريمة لقناة أمجاد الجديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين عليها والعاملين بها، وأن يجعل هذه القناة الوليدة فعلا عنصرا جديدا يضاف إلى عناصر الإعلام الإسلامي الذي يؤدي واجبه نحو هذه الأمة. وأحيي أصحاب هذه القناة على اختيار الاسم، اسم أمجاد، فالأمة التي لا تعرف أمجادها لا تستطيع أن تبني حاضرها.
ولكل مولود نصيب من اسمه.
نعم.
فإن شاء الله لها نصيب.
إن شاء الله يكون الأمر كذلك. ثانيا أنا أرحب بأخي الحبيب الشيخ عبد الرحمن أبو عبيدة، جزاه الله خيرا بارك الله فيه. ويعني أستاذ أشرف، سؤالك عن هذه المشاعر التي تبنى في هذه البيوت، والإعلام الآخر اللي صور للناس الحياة الزوجية مجرد فسح وفلوس وسيارات، ولكنها خالية في حقيقتها من الحب. ربما هم بيصيفوا في مكان وشتوا في مكان وعندهم فيلا مش عارف فين، لكن لا تجد الحب الذي نبحث عنه. الإعلام والقصص الوارد عند الناس جعلهم يبحثون عن الحب بين كثبان الرمال عند قيس وليلى، أو في سفينة تيتانيك، أو آخر قطرة في زجاجة السم بتاعت روميو وجولييت والقصص لكن إحنا عندنا الحب،
ولا الدواء فيه سم قاتل.
صحيح. لكن إحنا عندنا الحب النبوي، الجانب العاطفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فياض جدا. يكفي أن يسأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فجأة كده يقول النبي، يقول عائشة
صلى الله.
يعني أنا يعني حضرتك أبو عبد الرحمن لما سألك أنت بتحب زوجتك أنت جاوبت، لكن قبل ما تجاوب أنت افتكرت في التلفزيون وعلى الهوى والإعلام وواحد السجل.
ومع ذلك شيخ محمد لم يمنعني كل هذا.
نعم. ومع ذلك أجابت. نعم. لكن خدت ثانية بين الجواب، مش عشان انت لا تحب زوجتك، عشان انت يعني نظرت الى الاليات والحيثيات اللي حول الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من احب الناس اليك يا رسول الله، قال عائشة. اعتقد لو مدير في مصلحة، لو ناظر في مدرسة، لو شيخ في المسجد سئل هذا السؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام، هيتردد في الجواب وهيقعد بقى يقول الوالدين طبعا في الاول وامي طب، وهيقعد يمهد على ما يجيب الزوجه. انا عايز اقول لاخواني المشاهدين واحنا بنتكلم
معهد مولانا،
حتى لو كان شيخ معهد، لكن انا عايز اقول للنبي ال
شيخ محمد، حاج بتحب زوجتك؟
طبعا مش عايزه كلام.
احنا بس
وانا باجيب الان،
انا اعرف الاجابه لكن حبيت يعني تبقى سنه حسنه.
انا باجيب الان، انا اجيب الان من واقع الحديث النبوي
صلى الله عليه وسلم.
من احب الناس اليك، ده اللي اعظم من الجزء الاول الجزء الثاني من الحديث.
نعم.
يعني الراوي حس بشيء من الحرج يعني مش طبيعة العرب. العرب مش طبيعتهم أن يعلنوا عن حبهم لنسائهم. المرأة كانت عند العرب شيء تاني. النبي جه بأداء جديد وبطريقة جديدة وبمنهج جديد في التعامل مع المرأة. فالراوي أحس بشيء من الحرج. طب أطلع أروي أقول ده أنا قلت له، قال لي عائشة، قال يا رسول الله من الرجال. جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال له أبوها،
ما قالش أبو بكر.
وكان يمكنه عبد الرحمن يقول أبو بكر. فيبقى الراوي من حقه أن يجتزئ الرواية ويقول سألت من أحب الناس إليك من الرجال، قال أبو بكر. لكن إصرار النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرد الضمير إلى عائشة عشان الراوي يجيب الحكاية من أولها، يبقى ملزم يروي الرواية من بدايتها. أحب الناس إليك، قال له عائشة، قلت له لا ده أنا بسأل عن الرجال، فقال أبوها.
هي لمحة رائعة يا شيخ محمد، ولكن السائل كان يسأل حتى يسمع اسمه هو، وهذا من عجيب عاطفته صلى الله عليه وسلم. أنها كانت يعني يمتلئ او تمتلئ بها نفسه حتى تفيض على الاخرين. فيشعر الجميع انهم احب الناس اليه. فظن انه احب الناس الا انه بعد السؤال يعني ندم على هذا السؤال.
لكن انا عايز اقول انه ده سؤال في المسجد والنبي قاعد مستريح والصلاه والمسلمين وبيوت ازواجه الى جواره. طيب في البخاري وهم راجعين من خيبر، اظن بقى يعني حرب ومعركة وشيء بقى يعني
أشلاء ودماء
وسيوف، وزي ما كانوا المشايخ يقولوا فلا ترى إلا دماء تنثر وأشلاء تتناثر. لكن لما جت صفية تركب الجمل يقول الراوي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند جملها وضع ركبته، برك لها قدام الجمل، فوضعت صفية رجلها على ركبة، عملها مصطبة، عامل لها رجله. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليته عامل ركبته موطف الارض كده وعامل ركبته عشان صفية تحط رجلها وتطلع تركب على الجمل.
والله احنا فاهمين الرجولة غلط.
الرجولة طبعا احنا عندنا الرجولة
يعني البعض يرى ان موقفا كهذا يعني يزري بالرجل، وايه ده يوطي ويحط ركبته وزوجته تحط رجلها،
ايه
يعني نحن نفهم الرجولة فهما خاطئا. يعني فضلا عن فهمنا للحب اعود لفضيلة الشيخ عبد الرحمن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن حبه بالكلمة، وحكي يمكن أشرت إلى ذلك وفضلت الشيخ محمد أشار إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لديه وسائل أخرى أيضا للتعبير عن حبه وعاطفته، فماذا عن هذه الوسائل أيضا؟
كذلك من هذه الوسائل أخي الدكتور أشرف بارك الله تعالى فيك التغاضي عن الأخطاء إن وقعت. وده طبيعة أي زوج وزوجة، لابد يعني الزوجة اللي عايشة في بيت أبوها 25 سنة والزوج اللي عايش بيت في بيت أمه وأبوه 30 سنة، الطبيعي في أول السنوات الأولى من الزواج، والعلماء مقسمين السنوات الأولى من الزواج أو المشاكل التي تعتري سنوات الزواج من سن مثلا سنة لسنتين، من اليوم الأول في الزواج إلى سنتين، ومن سنتين إلى أربعة، ومن أربعة إلى 12، ومن 12
إلى كل مرحلة مشاكلها طبيعة معينة ومشكلات بتظهر.
في مشاكل عند المعاش، يبقى الزوج خلاص اتحلى على المعاش وقعد في بيته، الزوجه تقول شوف له شغلانه يشتغل في اي حاجه بدل ما تعبنا طول النهار. فاحنا عايزين نقول للناس يا دكتور محمد، يا دكتور اشرف بارك الله تعالى فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من باب المحبه للزوجه التغاضي عن الاخطاء ان وقعت. وانا بقول لكل زوج يعني تذكر هذه الكلمه الرائعه الجميله الرقراقه اللي قالها الامام ابن الجوزي شيخنا الشيخ محمد لما كان يتكلم في كتاب سيد الخاطر، كان بيقول ايه، يقول متى رايت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. فالمرأة إذا غضبت لا وإذا غارت لا تعلم أعلى الجبل من أسفله. فتجي المرأة تقول لك أنت راجع من شغلك، وده حاجة في حياة الناس بالذات عزب ده ربنا يتوب عليه ويهديه، راجع من شغله وداخل البيت فهو داخل مدخن من المواصلات وتعبان اخر تعب والدنيا معاه صعبة، واقف على الطريق ساعة، دخل البيت اللي تلاقي زوجته مكشرة، أنت زعلانة ليه؟ تقول له زعلانة ولا فرحان؟ يعني انت حد مزعلك؟ طب امي كلمتك؟ لا ما حصلش. طب امي كلمتك؟ لا. طب حد نكد عليكي؟ المهم في نهايه الخلاف، مش عايزه بقى واحد ثاني، في نهايه الخلاف بين الاثنين تقول له طب لو انت راجل طلقني، ده مش واقع في بيوت الناس؟ طب هو لو رجل يتذكر بقى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالانسان اذا ملك نفسه ساعه الغضب وده يبقى عاده عنده ديدن عنده، يبقى بفضل الله عز وجل صار رجلا قويا. تعالى بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، وده يخص الزوجه بقى وغيره، يقول من كظم غيظا، يعني هو قادر ينفذ الغضب، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذ، قادر ياخد حقه، يبقى هو ما شاء الله 6 في 7 كده ب 42 وهي حاجه قد كده، يعني لو هبدها ألم سيكبر عليها 4، ولكن مع ذلك وليه؟ طب انا اصبر واحتسب ويكظم غيظه. الحديث من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء.
الله,
الله أكبر. يبقى أنا أقول للزوج بقى لما زوجتك تنكد عليك ابعت له والله لا أتجوز عليك, اللي بقول ده مش هيتجوز. انا بقول لك كده من خبره مع الناس في في في, في الامور الاسريه والمشاكل دي. اللي كثير الكلام والله لا اتجوز عليك, يبقى هو لا معاه فلوس ولا ما عنده شقه وبيصرف على العيال بالكاد والدنيا تعبانه معاه, ولكن دايما يقول هذه الكلمات. والكلمه دي انا بقول لكل اخ مسلم الكلمه دي يعني كثرت تكرارها ولو بشيء من المداعبه مع الزوجه يسبب شيء اسمه محمد جرح في قلب المراه. انت مش هتعمل بتقول لي
صحيح.
وبقول حتى للاخ اللي عايزه يعدي ده, انت عاوز قدامك سنه كامله تجيب لها الشرطه وسيديهات وتسمعها الشيخ محمد وتسمعها الشيخ الحويني وتسمعها الشيخ سعيد وتسمعها الشيخ فلان لما تقتنع اصلا بهذه الفكره. فعشان كده عايزين نقول ان من الوسائل اللي الناس بيستخدمها من باب التعبير عن الحب الكظم الغيظ ان وقع. شوف الحادثه لما الناس صار يجلس مع الصحابه, انا متخيل كده ان انا قاعد مع زوجتي ومع ومعايا مجموعه من اخواني من الدعاء وزوجتي دخلت ما بيحصلش بس يعني لو حدث ودخلت كوب من الشاي ولا شيء من الطعام وبعدين فجأة أنا بكلمها قامت قايلة إيه القرف ده وقامت قلبة الصينية قدام الناس ولا الأكل أو مثل هذا الأمر. أنا بقول لواحد مرة في المسجد كان مسلم وصعيدي بقول له لو عملت معاك كده قال لي والله لا بندجها. قلت له لا يا عم الحاجة ده راجل طيب ما تعملش كده
يبندجها يقتلها
يقتلها يعني. الشاهد اللي أنا عايز أقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السيدة عائشة لما تفعل هذا كلمة قالها يعني عارف طبيعة المرأة وعارف نفسية المرأة. قال غارت أمكم, وانا عشان كده عايزين نقول في كلمة غارت أمكم في فائدة عظيمة جدا. أولا أمهات المؤمنين هم أمهاتنا.
نعم.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم. هذه واحد. أما ثانيا ما قول غارت أمكم يعني طبيعة أن الغيرة متأصلة في قلب المرأة, ده طبيعي. يعني يبقى الدكتور اشرف ما شاء الله عليه انت زوجته تقول له انت رايح فين يا حبيبي يقول لا والله رايح خلاص انجزت له ما شاء الله ما تلبس البدله ولما عجزنا والدنيا تمام. انا كزوج لا ينبغي لنا ان اغضب. انت رايح فين؟ رايح خلاص امجاد. هتعمل ايه عند حلقه على الهواء الساعه كام؟ الساعه 3:30. خلص الموضوع خلص الموضوع. ولكن لما يبقى الزوجه راجع من بره وواحد صاحبه اداله ازازه برفان هديه ولا حاجه برفان نفسه ودخل البيت تقول له ده مش ريحتك دي, ده حاجه جديده. طب لما تقعد تدعي معاك وخدها كده يعني معلومه الاخ الطيب اللي بيسمعني يحفظها ان طبيعه المراه بكثره حبها لزوجها بكثره غيرتها عليه.
الله.
السيدة عائشة كانت بتغار من أمنا.
كلام حضرتك ده مهم جدا بناخد منه درس كبير قوي. نعم. وهو أن الزوج واجب عليه أن يتعرف على طبيعة المرأة.
طبيعي. نعم.
وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع, الرجل من الزهرة والمرأة من المريخ.
أي نعم.
في كتب وعلماء غرب كتبوا في هذا الموضوع أن الرجل والمرأة كل من جزيرة ومن عالم مختلف ولكل طبيعة مختلفة ولن يستطيع أن يتواصل تواصلا صحيحا إلا إذا تعرف أحدهم على الآخر.
نعم.
شيخ محمد يعني ما زال الحديث موصولا عن
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعله عليه
ما الذي فعله
صلى الله عليه وسلم. ما تدورش في الرمال والمريخ.
نعم.
تعال دور في القصص النبوي.
نعم.
قال لها عائشة إني لأعرف متى تكونين عني راضية ومتى. نعم. تكونين علي غضبة.
الله أكبر. صلى الله عليه.
شوف خلص الموضوع عليه السلام. لازم الزوج يبقى عارف دلوقتي احنا ايه اللي حصل ايه لما بيحصل ايه لما بيكون مين مكلمها لما يكون مش عارف حوار في العيلة لما يكون مين في العيلة عنده حاجة معينة بتبقى طبيعة المرأة يعني تختلف وتأتلف بالقصة دي. قال لها إني لأعرف متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبة.
صلى الله عليه
وسلم. قالت له وكيف لك أن تعرف ذلك يا رب؟ يعني تقول له أنت فضلنا أنت عندك اليهود والنصارى والمشركين والفرس والروم والمنافقين والمسلمين. طب هيروح فين ويجي منين ده كله والآخر عارف هي أنت تبقى زعلانة وأنت تبقى راضية. ففاجأها النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب.
صلى الله عليه.
قال إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد كلا ورب محمد إيش الشيء الفلاني ورب محمد إيش الشيء العلاني, وإن كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فسبحان الله في يعني في بعض الزيادات قالت والله لا أهجر إلا اسمك لكن حبك في قلبي يا رسول الله. فأنانيس الستات لما يسمعوا أخواتنا الحوار بيمشي إزاي يعني كيف يدور الحوار بين النبي عليه السلام وبين زوجته ونتعلم منه. يعني هو بيفاجئها بالاجابه اظن لو واحد غير النبي دلوقتي وقال لمراته انا عارف ايه وكذا وكذا تقول يا خرابي منك ده انت عروب ده انت يفات لك بلاد انت شيخ انت مش عارف ايه. لكن هي قالت له ايه؟ قالت له والله ما اهجر الا اسمك لكن حبك في قلبي يا رسول الله.
صلى الله.
هو ده النفسيه لما يكون عارف ايه القصة بتروح فين ويبقى مراعي اذا هي نايمة اذا هي مش يعني. الحديث لما قالت عائشة دخل النبي رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا ونزع ملابسه رويدا رويدا كل رويدا رويدا دي لما تيجي يعني في واحد بيخش خبط على الباب ويكح على السلم اهم اهم عشان البيت كله يعرف ان هو جه ودخل. انت عارف العربي لما دخل عند عمر بن الخطاب ليه بيلعب صبيانه قال يا امير المؤمنين اتلعبون صبيانكم بقى احنا نخوف الفرس والروم بيك وانت هنا قاعد تلعب الصبيان. قال له انت ما عندكش عيال انت ولا ايه؟ قال له انا عندي لكن ما لا الاعب الصبيان عندي عشرة ما بقى. وبتعمل ايه في بيتك؟ قال ده انا لما ادخل البيت فر الواقف وقام القاعد واستيقظ النائم. عمر فصل واستمر ستة. قال له انت مبسوط اذا كنت تعمل كده في بيتك امال بتعمل ايه في امه محمد بقى على كده الناس اللي انا موليك عندهم دول. فالنبي دخل رويدا رويدا فتح الباب رويدا رويدا مش بقى ونور النور ويوم خبط المفاتيح ويرن التليفون ويوديه مش عارف لا 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 رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا ونزع ملابسه رويدا رويدا ونام جنبها شويه وراح قايم لابس ملابس العكس
نعم
رويدا رويدا وفتح الباب رويدا وخرج. فهي قالت ايه سابني وراح عند صفيه ولا راح عند زينب ولا راح فين؟ طلعت وراه خدت هدومها لبست هدومها وطلعت وراه
غارت امكم
اه وطلعت وراه وراح لقيته واقف عند البقيع ورفع يديه وبعدين رجع ثاني على البيت طلعت تجري تسبقه على البيت دخل ليها عماله بقى صدرها تحت البطانيه بقى تنهج بقى تجري قال حاشي يا رابيه إيه في ايه؟ قالت له مفيش قال في ايه؟ هتقولي ولا هيخبرني ربي؟ قالت له ما يا رسول الله ما يكن من شيء يعلمه الله انت ما خرجت انا خرجت وراك. قال لها انت السواد الذي كان يجري امامي انت بقى الخيال اللي كان بيجري قدامي ده عليه الصلاه والسلام. قال لها اخفت ان يحيف عليك الله انما جاءني جبريل وما كان ليدخل علي وقد نزعت عنك ثيابك فقال ان الله يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. رحت دعت لهم ورجعت ما فيش حد. فلما كان ممكن بقى تبقى هنا المشكله لكن السيده عائشه ذكيه جدا قالت لا رسول الله ماذا اقول اذا دخلت عليهم لما ادخل المقابر بان عائشه ما هيش عارفه لما يروح المقابر
تخرج من الموضوع المقابر. بقى يعني
هو ده الذكاء
نتخلص يعني
هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى ان احنا نعرف نفسيات بعضنا. هي عارفه ان لما تنقله من الحوار
والذكاء الاكبر يعني ان تستجيب لها
والاعظم
ما ان تستجيب لها. ما هي مش عشان عايزه تخرجني من الموضوع لا استني بقى
لا هو ده موضوعنا هو ده بقى مربط الفرس. هي بقى عايزه تخرج من الموضوع لا ده لازم دلوقتي اهو وهاتي لي ابوكي وهاتي لي اخوك اللي ابو الشنبات اللي بيجي يزعق ده ابدا ابدا انما خلص الموضوع السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون ونحن اللاحقون وانتهى الموضوع. فالمساله اللي فيها الحب ده هي ولذلك الاسلام رخص في الكذب في حديث الرجل لامراته والمراه لزوجها ليه؟ عشان يديك المتسع ان انت تعيش بهذه المحبه.
طب مساله الكذب دي لان فيها تفاصيل والبعض يستغلها ويكذب كثيرا وفي امور اخرى مش عشان يقول انت جميله وانت
امورك غريبه وانت كذا
لا بيكذب بشكل اخر. يعني مساله الكذب على الزوجه وكيف يتم التعامل معها انا هرجع لحضرتك فيها تاني ولكن فضيله الشيخ عبد الرحمن من الاشياء التي تثبت الود والمحبه بين الزوجين الهديه وهي امر يعني مفتقد في هذه الايام وان وجد فهو قليل وان كان فهو بشكل رتيب. كيف تكون الهدية وأثرها على النفس وكيف نجدد في مسألة الهدية؟
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلمتين وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لما قال لا تهادوا تحابوا وإن كان الحديث في بعض الأقوال بالتضعيف إلا أنه ما يعني شواهد يقوي بعضها بعضا يبقى الحديث في درجة الحسن. فإذا نقول دكتور أشرف في النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تهادوا تحابوا العلماء يقولون بأن الهدية تأثر القلب وتملك الفؤاد. الهدية تأثر القلب وتملك الفؤاد. واحد يجي يقول لي احنا بعد الثوره احنا ما عرفش فلوس عشان نجيب هدايا لزوجاتنا. وانا بسال مره احد اخواننا الكبار من ابائنا في المسجد كان عنده 70 سنه الحاج موسى بقول له عم الحاج اخر مره هديه جبتها لزوجتك انت؟ قال لي سنه 67 ايام النكسه. قلت له ده انت راجل عمرك مديد ما شاء الله. فلان عايزين نقول للدكتور اشرف ايه ان الهديه مش لازم اجيب لها شيء من الحلي. الهديه ولو كانت كلمه طيبه مكتوبه في ورقه ولو كانت تعبير عن الحب ده نوع من الهديه. تخيل لو ان زوج مثلا داخل يوم الخميس زي النهارده كده فالتقى طبيعه الزوجات يوم الخميس بتقلب الشقه تحط المطبخ مكان الحمام والحمام مكان الانتري وده مكان هنا. فلو الازواج على اصناف واحد يدخل عنده خرس ما بيتكلمش بره في الشارع مع اصحابه حبيب قلبي وموت ويبقى في منتهى الفرح مع الناس يخش البيت ما يتكلمش. واحد تاني اول ما يشوف شويه ميه في الارض اللي شافه شاف ميه بس يقوم عامل برجله كده ويقول ايه القرف ده ويزعق ويشتم واحد ثالث لما يشوف زوجته واقفه كده قاعده تنفض الشقه وبتظبط الانتريه وبرفن الدنيا حواليها كده تقول يقول لها ما شاء الله يا بنتي والله انا مش قادر اعوضك, ربنا يعوضك بالجنه, ربنا يبارك لك في امك وابوك اللي ربوكي. الكلمه اللي زي دي ولو ظهرها مقسوم نصين هتعمل ايه؟ هتنزل وهترتب البيت وهتعد الطعام وتجيب له ثيابه وتقعد معاه وتستامره. فاللي انا عايزين اقوله للدكتور اشرف, ليست الهديه مقصوره على شيء مادي انا بديه لزوجتي, انما الامر قد تكون كلمات طيبه انا اقولها, قد يكون تغاضي عن شيء, قد يكون ان انا اكتب لها رساله, قد يكون رساله على موبايل دلوقتي. شو محمد بيلعب في موبايل ولا انت بطلت يا مولانا؟ وهو قاعد كده اقوم كاتب رساله لزوجته وقعت على الهوا من قناه امجاد, ولا حبيبه قلبي انا بحبك, ده انت ام اولادي, ده انت من اهل القران.
وفكره التجديد في الهديه, يعني مش بس الهديه مش لازم تكون غاليه, لا الهدايا لها قيم كثيره جدا, ولكن كمان فكره التجديد فيها.
انت ذكرتني موقف, اقسم بربي انا كان ليا درس في مسجد النور المحمدي في شبرا مصر, فدخل علي اخ قال لي يا شيخ انا بقالي 7 سنوات عايش في نكد مع زوجتي, انا هطلق. طب شمال يمين؟ قعدت معاه فبقول له طب اتمشى معايا, مشينا على شارع شبرا الرئيسي. والمهم فهمت من دماغه, قلت له يا ابني الترجمه اللي انت بتقوله ان زوجتك عاوزه تقول لك عامل لي كانك بتعامل اولادك بالظبط, هي متذلله, بنت وحيده طبيعتها متذلله, عاوزه يدي لها هديه يقول لها حبيبه قلبي انت وحشاني موت وانت انا بحبك, ده انا بموت فيك, الكلام الحلو ده. وايه المشكله ما يقول ده؟ النبي اعلنها يا اخي لما ده قال قدام السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها عن السيده خديجه اني رزقت حبها, يعني اعلن ذلك, وده شيء ليس فيه نوع من لا هنقول جرح كرامه ولا كرامه الرجل ولا مثل هذا الكلام. المهم الاخ قلت له طيب انت هتسمع كلامي؟ فتردد. قلت له بس, وهو كان الاخ طبيعته ما بيعرفش يتكلم, يعني ما بيعرفش يعبر, يعني ممكن يبقى كلام مشاعر جواه بس مش قادر يعبر عن مثل هذا الكلام. خدته دخلنا محل خير زمان, جبنا قلت له هذه هديه لاولادك وانت اشتري هديه لزوجتك. فدخل جاب هديه واحنا داخلين على وماشيين على الشارع, قلت له حبيب قلبي انت اول ما تدخل لزوجتك قول لها لو سمحت يا حبيبه قلبي. فقام وقف هنا بقى لما قلت له قول لزوجتك لو سمحت يا حبيبه قلبي. قال لي انا اقول كده؟ والله العظيم ما ينفع. قلت له طب بالله العظيم هينفع؟
ما قالهاش من يوم ما اتجوز. أيوة, فمستغرب يعني حاجه جديده.
شمال يمين سمع كلامي وخلاص. فبيقول انا دخلت البيت وقلت له حاول الاولاد, انت ساكن فين؟ قال لي انا تحت وابويا وامي فوق. قلت له ده اتحلت المشكله, طلع الاولاد فوق وادخل الهديه الطيبه اللي معاك دي وقول لزوجتك يعني السلام عليكم ورحمه الله, زوجتي حبيبه قلبي انا عايز اتكلم معاكي 5 دقايق. قال لي والله ما هينفع. قلت له هينفع. المهم ربنا قدر, خد الاولاد دخل البيت التقى الاولاد موجودين عند ابوه. قلت له بالله الحمد, حكى لي بعد كده يعني. فبيقول لي اول ما دخلت البيت قلت لزوجتي يا حبيبه قلبي لو سمحتي, غمض عينيك
لو سمحتي ممكن اخد الاولاد اطلعهم. فالشيخ عبد الرحمن قال لي كده.
فالمهم بيقول فاول ما قلت لها كده قالت له معلش انت قلت ايه؟ هي ما تعودتش على مثل هذا الكلام. اللي يقول لها حبيبه قلبي غمض عينيك, فبقول على استحياء غمضت عينيها. فبيقول لي اول ما طلعت الهديه شيخ محمد واديتها لها قالت الله اكبر انت الوقت فهمت. عاوزه تقول له انت بعد 7 سنوات يعني انا الاواني انت تفهم ان انا قاعده في بيت امي وبيت ابويا. انا امراه مدلله وكان ابويا بيجيب لي هدايا يتلطف معايا, فينبغي لك ان تفعل هذا. قال لي ولله الحمد من يومها قد فهمت طبيعه المراه وللحياه لله
تمام. هذا عن طبيعه المراه وهذا عن الهديه. في اخر دقيقه يا شيخ محمد, من الاشياء التي تعبر او يعبر بها الزوج عن الحب ايضا ان يضفي على الاسره روح المرح والود والفكاهه والضحك وقليل ما هم يعني. يعني كيف كان هذا في نهجه وفي حياته صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام. انا عايز اقول بس الاول انه مش عايز الناس تربط بين
حضرتك معاك دقيقه اقول فيها اللي انت عايزه كله, يعني عايز تقدم للاجابه انت جاوب براحتك.
من ماثورات الدكتور اشرف الحكايه دي. ليس معنى انه المرتب قليل وانه الاسعار غاليه ان احنا ننكد على ازواجنا في البيوت. انا اقول دي رساله لاخواني واخواتي. رغيف خبز يابس تاكله في زاويه, وكوب ماء بارد تشربه من صافيه, وغرفه فتنيه, وزوجة مطيعة لك عنها راضية, وطفلة محفوفة بالعافية, ومسجد بمعزل عن الورى فيه تقرأ فيه مصحفا مستندا لسارية, خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة يصلى بنار حامية.
الله
أكبر. مش عشان المرتب والبتاع نعيش في نكد زي الشيخ عبد الرحمن ما تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة يقول اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت فضحكت. ضحك ألا يسرك دعائي يا عائشة؟ قالت ومالي لا يسر مثلي بدعاء مثلك. أنا أجيب مين يدعي أحسن منك يا رسول الله؟ قال والله إنها لدعوتي لأمتي صلى الله عليه
وآله. وهذه الدعوة نختم بها هذه الفقرة شيخ محمد. نشكركم جدا, شكرا جزيلا شيخ محمد عبد الوزير الأوقاف, وكذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي, شكرا جزيلا لكم, أكرمكم الله. ونشكركم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود لنكمل هذه الاحتفالية الرائعة. حبيبي يا رسول الله.